بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والبعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: من توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وتحرم بالصلاة التي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به، ولا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراعي فيه الوقت والشرط والترتيب. واغتر بعض الجهال المتعالمين منهم بقوله تعالى: واسجد واقترب، وظن أن هذا يقتضي عموم السجود في جميع الأوقات، وأن كل سجود على الإطلاق يحصل به القرب من الله تعالى وهو قرب الكرامة، واعتض بما جاء قبل ذلك من التعجب والإنكار في قوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وغفل على أن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو المشروع لا كل سجود من حيث الصورة. والإنكار في الآية وقع على من نهى عن الصلاة المأذون فيها وهي المشروعة، فتلك التي لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها. أما إذا صلى العبد صلاة قد علمنا نهي الشارع عنها فإنه يجب على كل أحد علم به نهيه عنها، فإن الشارع هو الذي نهاه عنها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب، أخرجه مسلم. وفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. زاد بعض الرواة وليس في كتاب مسلم: قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعة الفجر. وفي رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا أصلي فيها؟ فقال: نعم، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة. الحديث وهو في السنن الكبير. وفيه وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال. وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يقول، يريد أن يقرر أن الإنسان لا يكفي فقط أن يأتي بجنس العبادة، صلى صوم زكى حج وكذا مطلقة، لابد أن يكون ذلك على الشرط والترتيب والوقت المأذون فيه شرع. فلو صلى، لو صام الإنسان في يوم العيد، هذا الصيام جنسه مشروع، لكن هذا الوقت يشرع فيه الصوم؟ لا يشرع، حرام. فطارة يكون الصوم محرما، وطارة يكون واجبا، وطارة يكون مستحبا. فيكون محرما إذا كان في الأيام المنهي عنها كأيام العيدين، ويكون واجبا في رمضان مثلا، ويكون مستحبا في الأيام التي ورد الفضل بصومه. نعم.
وفي صحيح البخاري
مثلا هذه الصلوات لكنها النبي عنه، وهذا الصيام لكنها النبي عنه، نهى النبي عن الوصال مع أنه صيام، نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مع أنها صلاة. يبقى لابد أن تراعي الشرط والوقت والترتيب والصفة والجنس والقدر والزمان والمكان، لازم. نعم.
وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الركعتين بعد العصر ويضرب الناس عليها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليها. وقال أيضا: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه فدفعه. وفي رواية أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ أخرجه البيهقي في السنن الكبير. وقد جاء في الصحيح هذا اللفظ مرفوعا من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. قال البيهقي: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه. قال المؤلف: أفيجوز لمسلم يسمع هذه الأحاديث والآثار ثم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الصلاة من حيث هي صلاة، أو أن عمر وابن عباس داخلان تحت قوله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وأن يقال لهما جوابا عن نهيهما كلا لا تطعه واسجد واقترب.
يعني من نهى عن الصلاة فهذه القتل من عنها يقال هذا داخل في الآية، داخل في آية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا طبعا، بل داخل في الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم،
فكذلك كل من نهى عن كل
عما من نهى الشرع عنه لا يقال له ذلك. أي واحد ينهى عما نهى عن الشرع فلا يقال اتق الله فإنك تنهاني عن الصلاة والصيام، أنا أنهاك بنهي الشارع، ومنه إيقاف بعض الدعاء أو نهي الدعاء هؤلاء عن الدعوة، نهي الدعاء عن الدعوة، فلا يقال تنهى عن الدعوة إلى الله تصد عن سبيل الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. نعم ننهاك لأنك مبتدع مفسد، نمنع نحول بينك وبين الناس، بل قد يقتلك ولي الأمر، مش بس ينهاك ويحبسك ويسجنك ويطردك وينفيك، كل هذا فعله السلف الصالح. فلا يقال كيف تنهى، أنهى بنهي الشارع. زي أحد أولياء الكبار جاء في مسجد الشيخ صالح فوزان، طبعا الشيخ صالح فوزان معروف حفظه الله له هيبة عظيمة جدا، فجاء واحد من اللي هم بيطوفوا على المساجد ويعظوا يعني، وكان رجل كبير السن، المهم جاء في مسجد الشيخ صالح، وطبعا لا أحد يتكلم في مسجد الشيخ، حتى اللي بيصلي بيصلي كده بالضبط مفيش بقى يعني. فقام هذا الرجل يعظ الناس، طبعا معروف راح قافلين الميكروفون لازم يستأذن الشيخ الأول. فالمهم الشيخ قال اجلس، فهو رجل كبير السن اكبر من الشيخ سن، فقال اللهم اني اشهدك ان عبدك صالح الفوزان منعني من ان اعظ وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. عبدك صالح الفوزان، طبعا هناك يعني يسامح للكبار دول، يسامح حتى بدخل على ولاة الامور، حتى كبار يسامح لهم ويترك لهم ما لا يترك لغيره. فطبعا لانه لا يفهم، لأن الباب ما يفتح كل واحد يقعد، لا لابد من استئذان، من أنت؟ فقد يقال أنتم تصدون عن سبيل الله، أنتم تحذرون من الدعوة إلى الله عز وجل. لا، إذا كان الداعي داعية بدعة نعم يحضرون بل يوقف. نعم،
ولا يستحسنه من قائله.
ولهذا الحزبيون وأصحاب الثورات يستغلون هذه العواطف، يقولون حكم فلان سجن الدعاء وفعل كذا وكذا، سجن الدعاة، دعاة من؟ دعاة التكفير، لو ترك هؤلاء الدعاة لأفسدوا في الأرض. نعم، وقد جرب هؤلاء، ترك هؤلاء الدعاة فخرجوا على المنبر يصرحون بتكفير الحكام، ما خرجوا على المنبر يدعون الله على بصيرة، بدليل أن من الدعاة من لم يتم إيقافه ولا سجن بريئا، ما أحد سجن إلا وراه تهمة عظيمة. من الذي سجن بريئا؟ ولو سجن حتى به هو نفسه، لكن تجد مختلط بهؤلاء وضبط مع هؤلاء، ضبط مع هؤلاء، فدائما وراء كل واحد ممن يواجه المصيبة. ولو وقع بعض المفردات من غير قصد حيلا فليس دليلا، لكن على ولو سجن قد يسجن الداعية ومع ذلك يلتزم منهج السنة والجماعة، كما سجن أحمد. فهل سجن أحمد كان مبررا لانتقاد الولاء عن منابر وكان مبررا الخروج عليه؟ وماذا لو سجن أحمد؟ وماذا لو منع فلان؟ كما قال ابن عثيمين لما سجن سلمان وصفر وقامت ضجة، فقال الشيخ ابن عثيمين وماذا لو منع ابن عثيمين؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره؟ نعم،
ولا يستحسنه من قائله ويسطره متبجحا.
لو كان الأمر إلينا لما نعنى كل هؤلاء، ما في أحد يتكلم أو ما يتكلم من صاحب السنة، لا صوفي ولا أشعري ولا حزب. نعم،
ولا يستحسنه من قائله ويسطره متبجحا به إلا جاهل محرف لكتاب الله تعالى مبدل لكلامه، وقد سلبه الله لذة فهم مراده من وحيه. وإن كان هذا من أوضح المواضع فكيف بما تدق معانيه وتلطف إشاراته، ورده على الناهي عن ذلك متمثلا بقوله تعالى كلا لا تطعه يتضمن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول إذا جاء واحد ينهاك عن الصلاة في الأوقات دي كلا لا تطعه، ليه؟ ده بينهى عبدا إذا صلى، فأنت إيه؟ لا تطعه، لأن الله يقول كلا لا تطعه، هذا رد على الرسول. وتحسب أنت أنك تتبع الرسول؟ هذا رد على الرسول، لأن الذي نهاك نهاك بدليل، فإذا قلت كلا لا تطيعه فقد أردت الدليل. نعم.
فإنه هو الذي نهى وأمرنا بإنكار المنكر، والله حسيب من افترى. اللهم اجعلنا ممن يدخل في عموم ما روي عن رسولك صلى الله عليه وسلم مرسلا ومرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما رضي الله عنهم جميعا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
معنى صحيح. نعم كان في كلام. طيب نكتفي بهذا القدر.